أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. صدق الله العلي العظيم. الأصل أن يكون الإنسان حرا في التصرف في أمواله وفي إدارة شؤون حياته، كما ورد: الناس مسلطون على أموالهم، وفي بعض النصوص على أموالهم وأنفسهم. لكن الإنسان حين يكون فاقدا للأهلية لا يمتلك حسن التصرف في شؤون نفسه وفي إدارة أمواله، بأن يكون قاصرا من حيث السن، أو يكون ضعيفا في رأيه، إما بشكل عام يفتقد نعمة العقل، أو لا بعد لما يمتلك النضج لصغر سنه، هذا الإنسان يكون تحت الولاية حتى يمتلك الأهلية، ولاية أبيه أو ولاية جده لأبيه، وإن لم يكونا فولاية الوصي من قبل أحدهما، فإن لم يكن فوليه هو الحاكم الشرعي، يعين يولي عليه أحد. لماذا؟ من أجل مصلحته هو، لأنه لو أتيح له المجال أن يتصرف في أمواله وشؤونه وهو لا يمتلك النضج، فإنه قد يضر نفسه، وإنه قد يضيع مصلحته، ثم إن الضرر لن يقتصر عليه وإنما يصيب المجتمع كله. صحيح أن هذا المال ماله، ولكن المال الذي يساء التصرف فيه يكون ضرره على المجتمع كله. ولذلك يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هو أموالهم ملكهم، لكن الآية تنسبها للناس، أموالكم هذا جزء من ثروة المجتمع، التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ثم يقول تعالى وابتلوا اليتامى. هؤلاء القُصّر في مرحلة قصورهم لا يمتلكون الأهلية، فالأموال لا تكون بأيديهم، وإنما هناك ولي عليهم. حتى إذا ما بلغ النكاح، يعني من حيث السن صار بالغ، وأيضا يقول تعالى فإن آنستم منهم رشدا، كبير في السن لكن ما عنده نضج، ما عنده قدرة على إدارة أعماله، لا يمتلك النضج المتعارف طبعا، هنا لا يدفع عليه ماله. فإن آنستم، يعني تلاحظوا منهم رشد. ولذلك قال الفقهاء أنه ينبغي إتاحة الفرصة لليتيم للاختبار، يعطوه مجال حتى يشوفوا تصرفه، يمتحنوا كيف تصرفاته، إذا ثبت نضجه ورشده خلاص تسلم إليه أمواله. الإنسان قد يكون كبيرا لكنه يفتقد النضج، يفتقد الرشد، إذا امتلك الرشد تكون له أهلية التصرف. مسألة الرشد وانعدام الرشد كما تكون في الأفراد كذلك تكون في المجتمعات. بعض المجتمعات تمتلك الرشد، تجيد التصرف في أمورها، وبعض المجتمعات قد لا تمتلك الرشد، لا تجيد التصرف، لا تجيد إدارة شؤونها، وهنا يكون هذا المجتمع فاقدا للرشد. الله تعالى يصف بعض المجتمعات بقوله أولئك هم الراشدون، عندهم رشد، يحسنون إدارة أمورهم. طبعا أن يدير المجتمع شؤونه هذا يحتاج أيضا إلى خبرة وإلى تجربة، أن يدرب على ذلك. إذا لم تتح للمجتمع هذه الفرصة وعاش المجتمع تحت ولاية آخرين لا يتيحون له فرصة أن يدير شؤونه، إما قوة أجنبية تستعمر المجتمع أو قوة مستبدة تسلط على المجتمع وتمنع المجتمع من أي تصرف، يتعاملون مع المجتمع كأنه قاصر. المستبدون هكذا يتعاملون مع مجتمعاتهم، لا يتيحون الفرصة لشعوبهم، لمجتمعاتهم أن تتصرف، أن تتحرك، يصادرون حريات التحرك في داخل المجتمع. ليش؟ حتى يبقى المجتمع قاصرا، لا يمتلك القدرة والخبرة العملية لإدارة شؤونه. وإذا ما استطاع المجتمع أن يتجاوز هذه الحالة، ثار وأخرج الاستعمار من بلده، ثار وأسقط الاستبداد في بلده، هنا تتبين آثار مرحلة الاستعمار والاستبداد، لأن المجتمع عايش فترة طويلة تحت السيطرة، ما متعود كيف يدير نفسه، لم يتعود كيف يدير أموره وشؤونه، مرة واحدة تصير في حرية عند الناس، فماذا يحصل؟ غالبا ما تحصل مشاكل، آثار وتجليات لمرحلة الاستبداد. وهذا ما نراه الآن في بعض البلدان العربية التي أسقطت الاستبداد في داخلها، كما رأيناه سابقا حينما حاربت الشعوب الاستعمار، أخرجوا الاستعمار ولكن لم يحسنوا إدارة أمورهم، وقعوا في قبضة الاستبداد، لأن الاستعمار ما أعطاهم فرصة، ما أعطاهم مجال كيف يتعلمون إدارة شؤونهم وأمورهم. الآن أيضا هذه الشعوب والمجتمعات حينما أسقطت الاستبداد، طيب كيف يتعاملون مع بعضهم البعض؟ كيف يديرون أمورهم؟ كيف يديرون شؤونهم؟ يحتاجون إلى فترة، إلى مرحلة حتى تكتمل حالة النضج، حتى تكتمل حالة الرشد. ولهذا التوجه العالمي الموجود من أجل تشجيع منظمات المجتمع المدني ومن أجل فسح المجال للحريات أن الناس تكون لهم حريات، يشكلون أحزاب، يشكلون منظمات، يشكلون مؤسسات، شؤونهم يديرونها بأنفسهم. هذا يجعل الشعوب أقدر على أن تدير أمورها وشؤونها، لكن المستبدين لا يريدون ذلك، لأنهم يريدون أن الشعوب تبقى قاصرة، يريدون أن الشعوب لا تمتلك الخبرة، لا تمتلك التجربة، وتصبح الشعوب مخيرة أنه إذا زال هذا الاستبداد ستواجهون طوفان الفوضى. الآن بعد ما صارت الثورات في بعض البلدان العربية، وتعيش هذه البلدان المشاكل كما نرى في تونس، في مصر، في ليبيا، الحكومات والأنظمة تريد أن تجعل هذه الحالة نوع من الإنذار لبقية الشعوب، شوفوا إيش صار، لا تفكروا تغيروا شيء في بلدكم، لا تفكروا تغيروا حكوماتكم، ترى إذا راحت هالحكومات راح يصير فيكم مثل اللي صار في هؤلاء. لكن الشعوب هي أوعى، لأن الشعوب تدرك أن هذه مرحلة طبيعية تمر بها كل الشعوب وكل المجتمعات، حينما تتجاوز حقبة الاستعمار أو حقبة الاستبداد حتى تتعود وحتى تصل إلى مرحلة من النضج تدير نفسها بنفسها. كم يستغرق الوقت، كم هي الخسائر، هذا يعتمد على مستوى وعي كل شعب، على مستوى قدرة النخبة الواعية، وعلى مستوى وعي الجمهور في تلك البلدان حتى يتجاوزوا هذه المرحلة. من هنا تأتي أهمية النشاط الأهلي على الناس في كل مجتمع أن يبادروا لإدارة الممكن من شؤونهم. مشكلة أن بعض كثير أكثر مجتمعاتنا إذا تركت وشأنها ما عندها مبادرات لإدارة أمورها، إلا أحد يجي يفرض عليها بالقوة، وإلا هي لا تبادر لإدارة شؤونها. الشأن الديني في أكثر مجتمعاتنا متروك للناس، طيب شأن الديني متروك لكم، ديروا شؤونكم الدينية، فليكن هناك مؤسسة، فليكن هناك تعاون، فليكن هناك تواصل بين العلماء، بين الخطباء، بين أصحاب الأماكن الدينية، ديروا نفسكم بأنفسكم. لازم حكومة تيجي هي تنظم شأنكم الديني، إما قوة من خارج المجتمع تيجي تنظم الأمور الدينية في المجتمع، وإلا تبقى الأمور فوضى. ولماذا لا تكون هناك مبادرة للتنظيم؟ الأوقاف في كثير من مجتمعاتنا، الأوقاف متروكة للمجتمع، الأوقاف الدينية الخيرية، أوقاف الذرية متروكة في المجتمع. طيب هل هناك حسن إدارة لهذه الأوقاف؟ هل هناك استفادة من هذه الأوقاف؟ هنا يظهر رشد المجتمع. لماذا لا تكون مبادرة من الناس؟ يعني هل ينتظر الناس أن قوة من خارجهم تأتي وتسيطر على الأوقاف وتديرها وتنظمها حسب رأي تلك الجهة؟ أو تبقى الأوقاف في حالة الفوضى؟ الحل الصحيح أن تكون هناك مبادرة أهلية من الناس، أن تكون هناك مبادرة من الناس لإدارة أوقافهم. طبعا المصالح راح تتدخل، الأطماع راح تتدخل، ما أدري إيش، بس هنا المعركة، هنا النضج. وهكذا في إدارة الرأي السياسي، الرأي الاجتماعي، الرأي الثقافي، من الضرورة بمكان أن يعرف المجتمع أن عليه أن يبدأ تدريب نفسه، وإلا أي مجتمع من المجتمعات قد يجد نفسه في يوم من الأيام أمام الفوضى الكاملة، فكيف يدير الناس أمورهم؟ لابد وأن تكون هناك مبادرات. مع الأسف الشديد إرادة التعاون، روح التعاون، العمل الجمعي الأهلي، لا تزال مجتمعاتنا تشكو ضعفا شديدا على هذا الصعيد. إن على الواعين، إن على أبناء المجتمع أن يهتموا بهذا الأمر لتكن هناك مبادرات. بعض الناس في الكلام العام يحكي، لما تجي له تقول له طيب هذا الوقف اللي عندك، هذا الوقف اللي تحت ايدك، تعال شكل لجنه، تعال خلي اخرين يشتركوا معك في ادارته، يحصل له مبرر للهروب من الاقتراح ولا لا؟ يحصل له الف مبرر. لما تقول له هذا المسجد اللي تحت ولايتك، الحسينيه اللي تحت ولايتك، اشرك ابناء الحي في ادارته، يقبل. لما تقول لعالم الدين الحقوق الشرعية التي تصل إليك، اصنع مؤسسة لإدارة شؤونها، وهكذا على مختلف الصعد. علينا أن نهتم بتأهيل أنفسنا لإدارة شؤوننا المتروكة لنا. شيء ما نقدر بحث آخر، بس الشيء اللي نقدر أن ننظمه لماذا لا نسعى لترتيبه وتنظيمه؟ هذا هو مظهر مهم للرشد الاجتماعي. الرشد الاجتماعي يتجلى في ثلاثة مظاهر: أولا الوعي والمعرفة، ثانيا حسن التصرف في اتخاذ المواقف، ثالثا الإدارة السليمة للإمكانيات التي هي تحت تصرف المجتمع. علينا أن نؤكد على هذه الطروحات والأفكار، وأن نشجع المبادرات التي تعين مجتمعنا على هذا الأمر، ونسأل الله تعالى التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يوفق المسلمين في كل مكان لكل ما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يرزقهم أداء حقه والبعد عن محارمه أينما كانوا، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يمن على مرضاهم بالصحة والعافية، وعلى موتاهم بالمغفرة والرحمة، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.